انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
دماغنا مليانة افكار في مواضيع مختلفة تخصنا، تهمنا، تمسنا. خلونا نتكلم شوي، اصل ايه احلى من دردشة من القلب؟ دردشة مع صديق في قعدة صفا، وقت بناخده لنفسنا بعيد عن الدوشة. أفكارنا زي خيوط متسابة ملهاش نهايات، فتعالوا نمسك طرف الخيط ونفك اللعبكة دي. فنجان قهوتك وتعالى نحكي وندردش، ولو ماشي في الطريق اقفل الإزاز عشان توطي صوت الزحمة، وتعالى اسمعنا وانسى همومك في قعدة صفا مع دعاء، مع دعاء السباعي على تسعينات اف ام.
قعدة صفا مع دعاء السباعي كل يوم خميس الساعة 6 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل اللي بيسمعونا في كل مكان، اهلا بيكم من جديد اعزائي المستمعين في حلقه جديده من الموسم الثاني لبرنامج قعده صفا مع دعاء. اكيد فاكرين اللي حصل يوم الزلزال، معظمنا صحي يوم الاثنين قبل اللي قبل اللي فات، تحديدا بتاريخ 3 أغسطس 2026. إشعار وصل لكتير مننا في مصر لأصحاب موبايلات أندرويد بسبب خاصية جديدة ربطت رصد الزلازل على جوجل بموبايلات. بعتت تقول لنا إن زلزال بقوة 5.5 ريختر على وشك يحصل، وكان في ناس صحية وناس نايمة وناس على طريق سفر وناس قلقت بدون سبب، بس كلهم اجتمعوا على الخضة، اتخضوا وخافوا. خضة، خوف، ألم، مشاعر دي حقيقي مذهلة، خاصية في حد ذاتها ربنا خلقنا بيها، بتخلينا نجتمع ونتوحد في مشاعر واحدة، مشاعر سعادة وفرحة زي النصر اللي حققه لنا أبطال منتخبنا المشرف، أو مشاعر خوف وألم زي اللي حصلت لنا يوم الزلزال. الحمد لله ما سمعناش عن أي أضرار بشرية غير حادثة واحدة بس محزنة جدا، وهي حادثة بسمة سمير الله يرحمها، الأم اللي جريت على أولادها عشان تحميهم بس توفت بأزمة قلبية من كتر الخوف والصدمة، خلتنا نحزن وخلت سؤالي يدور في بالي كده، يا ترى الزلزال ده بيحصل للأرض ولا في نفوسنا؟ وده سؤال ما طلعش بسبب بسمة بس، لكن بسبب سلسلة من الحوادث الغريبة اللي حصلت في مجتمعنا مؤخرا وحرفيا هزت المجتمع، ما بين جرائم قتل أو حتى وفيات لناس نعرفهم فجأة بدون مقدمات، أو حاجات غريبة بتحصل لناس ما بنسمعش عنهم إلا الخير والسيرة الطيبة. وده عمل سلسلة من الصدمات المتتالية ما بين حزن على ناس فقدناهم وكنا بنحبهم جدا، وما بين صدمة من أشياء ضد التفكير المنطقي السليم رغم كده بدأت تحصل، وضد حتى فطرتنا اللي اتخلقنا عليها. بس خلونا نأجل شوية كلامنا عن زلزال المجتمع ده والبعد عن الفطرة اللي اتخلقنا عليها، لأننا نتكلم عنه بالتفصيل في حلقتنا القادمة بإذن الله. بس النهاردة بقى أنا بوجه كلامي لكل شخص بيبدأ يومه بابتسامة رغم إن جواه حاجة بتوجعه، كل شخص بيقول أنا كويس وهو في الحقيقة مش كويس ولا حاجة، وكل شخص مر بتجربة خلته يتغير حتى لو محدش لاحظ التغيير ده. الألم اللي محدش شايفه اللي يخليك تقوم الصبح تلبس تروح الشغل، أو تضحك مع أصحابك، أو ترد على الرسائل، تعمل كل حاجة عادي مع إن جواك سؤال واحد شغلك، إمتى هرتاح من الألم والوجع ده؟ بس عمرك سألت نفسك هو الألم ده موجود ليه؟ وهل الألم ده بيضعفنا ولا ممكن رغم قسوته يقوينا ويغيرنا؟ وهل وظيفته يغيرنا للأحسن ولا للأسوأ؟ النهاردة مش هقولك إن كل حاجة بتحصل لسبب، لأن في الألم ملوش أي تفسير، أو يمكن تفسيره مش سهل إن هو يتقال، لكن هنتكلم عن سؤال أهم، إزاي نتعامل مع الألم من غير ما نخليه ياخد مننا حياتنا كلها. شاركونا برأيكم على سؤالنا على رسائل الصفحة أو على رقم الواتس 010-4278-94 وهنكمل كلامنا في الموضوع لكن بعد الفصل.
سكك ما بقتش سالكة جوه من الضلمة حالكة رفضة مش قبل بوصول وحدي ببكي ببكي جدا بحكي ليه وبقين واما بسمع نفسي وافهم الوقت بصعب علي وحدي ماشي بقول كلامي اسم واسمع اغاني وحدي بتحدى زماني وحدي شلت المسؤولية وحدي من غير حد احسن وحدي وضع بجد اصلا مش بحب في حد واندم انه باني ودي في وحدي خايف وحدي عارف
وحدي عارف
ورجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين. وبصراحة قبل ما أكمل البرنامج أنا حابة أشكر قوي صديقة البرنامج مريم إن هي بتقولنا بتحب البروجرام بتاعنا قوي. أشكرك يا مريم وبصراحة ده شرف ليا وأتمنى إن بقية الحلقة تعجبك. ميرسي قوي. خلونا كده نرد على سؤال حلقتنا من خلال التجربة الحقيقية. يمكن من أكتر التجارب المؤلمة اللي عشناها كمجتمع كان زلزال 92، لو تفتكروا قد إيه كان قوي. يعني يمكن حتى اللي ما عاشوهوش ما كانوش كبار وقته قروا عنه بعدين وعرفوا قد إيه هو كان قوي جدا. كان بقوة 5.8 ريختر وتسبب في وفاة أكتر من 500 شخص وفوق ال 12,000 جريح، ده غير إن في آلاف اتشردوا، وده لأن الزلزال لما جه ساعتها اتهدم بسببه مباني سكنية كانت جديدة وتعتبر لسه مبنية، لكنها اتهدمت بسبب فساد المقاولين والغش اللي حصل في مواد البناء. كانت أيام مؤلمة قوي ما عدتش على المصريين كده مرور الكرام، لكنها سابت علامة وأثر لسه بنفتكره لغاية دلوقتي. قصص كتيرة قوي مؤلمة حصلت أيام زلزال 92، بس أشهرها على الإطلاق كانت قصة شخص اسمه أكسم سليمان. أكسم ده كان ساكن في عمارة كانت من العماير اللي مبنية في منطقة مصر الجديدة، وكانت تعتبر عمارة جديدة بس كانت مبنية بشكل غلط. العمارة انهارت تماما وقت الزلزال، والوحيد اللي نجي منها كان هو أكسم سليمان، وهو عايش الحقيقة تجربة يعني من أصعب التجارب اللي ممكن بني آدم يعيشها، وهي أنه قضى 82 ساعة يعني 3 أيام ونص تحت الأنقاض. يعني مش قادرة أقول لكم إيه اللي حصل له، غير أنه كمان سمع جيرانه وأهله وهم بيموت واحد ورا التاني وصريخهم، وهو مش قادر يعمل حاجة لأنه هو محبوس زيهم تحت الأنقاض. مش هندخل قوي في التفاصيل لأنها مؤلمة جداً، بس رغم صعوبتها ربنا كتب له عمر جديد وقدر جديد، وفعلا بنى نفسه وبدأ حياة جديدة بعد اللي حصل. بس ده يخلينا نسأل سؤال مهم، وازاي أكسم عاش تجربة الألم وقدر يصمد ويكمل؟ فإيه هي ثقافة الألم، وليه لما بنتألم ردود أفعالنا بتكون مختلفة تماما؟ شخص ممكن يكمل حياته عادي ويعيش، وشخص تاني حياته بتوقف حرفيا. عشان نفهم محتاجين نعرف أن الألم ده شعور قوي بيحسه الإنسان وغيره من الكائنات الحية. حتى الحيوانات بتتألم وبتمرض وبتتعب. لما بنقول ألم أول حاجة بتيجي في بالنا غالبا هي الوجع الجسدي، الوجع في جسمنا بيقول لنا خد بالك في حاجة مش طبيعية، عامل زي كده انذار. بس أوقات تانية الألم بياخد شكل تاني، بياخد بعد نفسي، الألم بيبطل يكون في الجسم بس. عشان كده تلاقي شخص المتألم من مرض معين سلوكه بيبتدي يتغير، تصرفاته بتتغير، وده لأن نفسيته بتتغير وطريقة تفكيره بتتغير كرد فعل طبيعي للألم، خصوصا لما يكون ده شيء ملازمه بسبب مرض مزمن مثلا مكمل معاه لبقية حياته. وساعات تانية الألم بيكون نفسي تماما، يعني مش بسبب شيء عضوي، زي إنك تتألم بسبب وفاة شخص عزيز عليك، أو بسبب ناس فارقتهم غصب عنك، أو ناس غدروا بيك رغم إن أنت كنت مأمن لهم. وقتها مسار الألم بيختلف، هنا بيبدأ نفسي ومع الوقت والاستمرار بيتقلب لجسدي، وكمان جسمك بيتعب معاك. المشكلة في الألم النفسي ده إنك ممكن تقابل شخص وتلاقيه بيضحك ويهزر ويتكلم عادي جدا، لكن جواه في حرب شغالة محدش يعرف عنها حاجة. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا في موضوعنا، استنونا.
كيف ذكرياتي حياتي وأهاتي اللي عشتهم معك، معقول نسيتيني وما بتتذكريني بلحظة وجعك كيف ذكرياتي حياتي وقهاتي اللي عشتن معك معقول نسيتيني وما بتتذكريني بلحظة وجعك فيك يا وجعي ولو عم تسمعي مش عم حكيك تقلك انك ترجعي كيفك يا وجعي ولو عم تسمعي مش عم حكيك تقلك انك ترجعي عم حكيك تأطمن عحالي اللي تركت فيكي عالحب اللي ما بيتمن وانتي بعتيه بهنيكي عم حكيكي تأطمن عحالي اللي تركت فيكي عالحب اللي ما بيتمن وانتي بعتيه بهنيكي عقلبي المليون بضعك مش حاسس انه معي كيف ليالينا اللي فيهن بكينا وضحكنا سوا بعدن ما طرحنا والهوى ما رجحنا نطرنا الهوى كيف ليالينا اللي فيهن بكينا وضحكنا سوا بعدن ما طرحنا والهوى ما رجحنا نطرنا الهوى كيفك يا وجعي ولو عم تسمعي مش عم حكيك تقلك انك ترجعي كيفك يا وجعي ولو عم تسمعي مش عم حكيك تقلك انك ترجعي
ورجعنا لكم من تاني أعزائي المستمعين. وحب أكلمكم عن رواية مشهورة قوي للكاتب الروسي ليو تولستوي, هي موت إيفان إليتش اللي اتنشرت سنة 1886. هي تعتبر من أكتر الروايات اللي اتكلمت عن الألم. الرواية بتحكي عن قاضي روسي اسمه إيفان إليتش. بتبدأ الرواية بطريقة جديدة ومختلفة عن الروايات في الوقت ده, وهي بإعلان خبر وفاة البطل وهو القاضي إليتش, وإزاي زمايله في الشغل بيتعاملوا مع وفاته, لأنهم بدل ما يحزنوا عليه ويعيطوا أو يواسوا بعضهم على فقدان زميل عزيز عليهم بيبتدوا يفكروا في الترقيات اللي هتحصل بعد موته وفي مين اللي هياخد منصبه. حتى مراته هي كمان كانت بتفكر في المعاش اللي هتاخده بعد وفاته وقد إيه المبلغ اللي هي هتاخده. وبيحصل فلاش باك على البطل في شبابه, بنفهم انه كان شاب من طبقة متوسطة مرتاحة ماديا, هدفه كله ان هو يعيش حياة محترمة, الحياة اللي المجتمع شايفها ناجحة, وظيفة كويسة, مركز اجتماعي معترف به ومحترم, جوازة مناسبة من وجهة نظر المجتمع, بيت انيق, مكانة اجتماعية كبيرة. كلام ده من بره يبان عادي, يبان وارد أي شخص يتمناه, ما هوش حاجة وحشة يعني, لكن المشكلة إن هو كان بيدور على اللي يخلي حياته تبان من بره ناجحة في عيون الناس ومن وجهة نظرهم, وما سألش نفسه اللي هو عايزه فعلا. من الآخر كده كان مركز على المظاهر الاجتماعية المزيفة. وفي يوم من الأيام بيطلع البطل على سلم عشان يعلق حاجة فوق ستاير وبيقع على جنبه, بيحس بشوية وجع. الألم الجسدي في البداية بيكون عادي, بعدين بيبتدي يكبر ويحس بالألم بشكل كبير, فبيقرر يروح للدكاترة لكنهم بيزودوا حيرته لأنهم مش عارفين هو عنده إيه, وبيدوله علاجات مختلفة وفي الآخر ما بيتعالجش, وما بيفهمش منهم إذا كان هو مريض فعلا ولا الألم ده إيه مصدره, ولو هو مريض إيه مرضه, وهل هيموت بسببه ولا لا. والألم بيكبر لدرجة إن هو بيعجز عن إن هو حتى يوصفه للي حواليه, بينعزل عنهم وبتملاه مشاعر الإحباط والغضب طول الوقت حتى من عيلته. مع مرور الأيام بيكتشف إن كل اللي كان شغله في حياته من منصب ومظهر اجتماعي كانت مجرد كذبة كبيرة مخبية حقيقة الحياة والموت. الحقيقة دي بتخليه يتألم أكتر، بس بتوصله في النهاية للتصالح مع نفسه. والشخص الوحيد اللي كان رحيم بيه هو خادمه جيرسيم، لأنه كان متصالح مع فكرة إن كل الناس هتموت في يوم. تولستوي بيطرح من خلال روايته دي سؤال فلسفي: هل عشت الحياة بشكل صح زي ما المفروض تتعيش، ولا عشتها زي ما المجتمع كان عاوز فكانت النتيجة هي الألم؟ تساؤل مهم محتاجين كلنا إن احنا نسأله لنفسنا حتى لو المواجهة مؤلمة. بس يمكن من أكتر القصص المؤثرة في موضوعنا دي هي قصص حقيقية لناس عاشوا فعلا تجارب مؤلمة. خلونا نتعرف على قصصهم. الناقد الأدبي قبل ما نتعرف على قصصهم قال جملة مهمة جدا في كتابه الجرح والقوس، قال إن الجرح العميق في روح الفنان بيكون هو غالبا مصدر قوته الإبداعية العظيمة. ويمكن من أكتر القصص اللي بتثبت ده هي قصة فريدة كالو اللي تعرضت لحادثة بشعة في حياتها تحديدا في شبابها، وده خلاها تعاني من مشكلة أو من كسور جامدة قوي في العمود الفقري، لكنها ما استسلمتش، حولت ألمها الفظيع ده للوحات فنية مبدعة وخالدة أشهرها لوحة العمود المكسور. فريدة توفت بدري عن عمر 47 سنة، لكنها تحولت بعد وفاتها لرمز عالمي في التحدي وقوة التحمل وقدرة على التعبير عن ألام السيدات. أما الكاتب البريطاني سي أس لويس فكان بيعيش قصة حب عظيمة مع زوجته الكاتبة والشاعرة الأمريكية جوي دافيدمان، لما توفت بمرض خطير. الصدمة والزلزال العنيف اللي حصل له بعد وفاتها خلاه يعيش فترة من الحزن والألم النفسي، كترت جواه أسئلة وشكوك دينية، لكن كل دول اتجمعوا في كتاب ألفه سماه تشريح الحزن أو Grief Observed، واللي حكى فيه المراحل المختلفة لحزنه وانكساره. وكتابه رسائل إلى مالكولم اللي كان مكتوب على شكل رسائل بين شخص اسمه لويس وصديقه الخيالي اللي اسمه مالكولم، بيتناقشوا فيه بأسلوب بسيط عن فلسفة الصلاة والعبادة وإزاي الإنسان يتواصل مع ربنا في أوقاته الصعبة. وده بالظبط اللي هو عمله، وقدر من خلاله يتعامل مع ألم الفقد بعد فترة الحزن والشك اللي عاشهم. وما نقدرش ننسى الأديب الكبير طه حسين اللي رغم فقدانه لبصره من وهو طفل ده ما منعوش انه يبقى عميد الأدب العربي، وانه يحول معاناته دي ومخاوفه كطفل اللي كلنا طبعا قارين عنها في المدرسة لما كنا بندرس قصته، والظلام الدايم اللي هو عاش فيه، رغم كده نور عقول كتيرة جدا بصموده وبكتبه وبإبداعه. وفي ناس تانية كتير عاشوا تفاصيل مؤلمة ونجيوا رغم المعاناة الشديدة، زي اللي تعرضت له بنت ألمانية اسمها جوليان كوبكا سنة 71 لما الطيارة اللي كانت عليها وقعت في منطقة في الأمازون من على ارتفاع 3000 متر. صحيت لقيت نفسها مربوطة في كرسي في الطيارة ومكسورة في جسمها كله. هي رغم ان كان في 90 شخص بالإضافة إلى مامتها على الطيارة كلهم ماتوا إلا هي اللي نجيت. فضلت تدور على بشر لمدة 11 يوم بكسورها وبتلعبها وبجروحها اللي مفتوحة لغاية ما لقيت صيادين نقلوها على المستشفى. فخلونا نسأل سؤال مهم: هل لو تقدر ترجع بالزمن لورا وتمسح تجربة مؤلمة في حياتك، هل هتمسحها فعلا ولا هتسيبها لأنها شكلت جزء من الشخصية اللي انت بقيت عليها زي اللي حصل مع البنت دي؟ وهل هتقدر هتعيش حياة من غير ألم هتختارها؟ أحيانا الحاجة اللي نفسنا نمسحها من تاريخنا هي نفسها اللي علمتنا حاجات ما كانش ممكن نتعلمها بأي طريقة تانية. أما لو مفيش ألم، إيدك لو بتتحرق مش هتحس حاجة، لو عندك مشكلة صحية مش هتكتشفها. في الحقيقة الألم بيتوجد معانا من أول لحظة في ميلادنا. الألم بيتولد وبيتوجد مع الأم وهي بتولد ابنها، والطفل بيطلع للدنيا وهو بيصرخ. لكن الألم هنا مش مربوط بشيء سيء، هو مربوط بسر الحياة على الأرض، وده معناه أن الألم ضروري نحس بيه في لحظة من حياتنا حتى ولو مرة واحدة على الأقل، لأننا بنتعلم منه. أما الألم النفسي فبيحصل أحيانا إن الشخص بريء ما عملش حاجة بيحس بالألم. وقتها مش هنستفيد حاجة لو مش هتستفيد حاجة لو انت وقعت نفسك في دايرة أسئلة زي ليه بتألم الألم ده وليه كنت ضحية في الموقف الفلاني ده. السؤال المهم دايما نسأله ايه اللي ممكن نعمله بعد الألم ده، وايه اللي هنسمح له يكسرنا، ولا هنقوم ونقف على رجلينا حتى لو طلبنا المساعدة. وهنا في نقطة خطيرة محتاجين نتكلم عنها، وهي حاجة معروفة في علم النفس بوصمة العار الذاتية لطلب المساعدة. وفيها الشخص بسبب وصمة العار الذاتية دي وبسبب صورة نمطية المجتمع اتكلم عنها عن اللي بيطلبوا مساعدة نفسية بيرفض انه يطلب المساعدة وبيتهم نفسه بالفشل والضعف وبيتعامل مع الألم على انه مرض بيحاول يهرب منه. وده سلوك معروف عند الأشخاص اللي عندهم تروما من مواقف معينة حصلت لهم وهم صغيرين أو بعد ما كبروا. فما تسيبش الألم وما تتكسفش تطلب مساعدة. بس عشان نبقى واقعيين لازم نقول إننا زي ما احنا مختلفين عن بعض ردود أفعالنا على الألم كمان مختلفة كمان. في اللي بيخرج من الألم بشكل أقوى، وفي اللي بيكون أهدى، وفي الناس اللي بيخرج من الألم بشكل أقوى، وفي اللي بيبقى أكتر قسوة. فالوجع أوقات كتيرة مش بيقدر يمنع اللي حصل لنا، لكننا محتاجين نعالج تعاملنا معاه ورد فعلنا عليه. حابة أن أنا أقرأ تعليق أحد المتابعات. بالنسبة لي اللي بيعجبني في تسعينات أفهم أنها تختار الأغاني بالذوق، استمروا على الجو. تمام، ميرسي ليكي يا خليفة على تعليقك، ونتمنى يكون الحلقة عجبتك. في النهاية الجروح اللي بتحصل لنا والشقوق اللي بنشوفها مش مجرد صدع وشق بنشوفه في الحيطة لما كأنه علامة أو إنذار على زلزال، ولا شقوق في جبس لو دهناها يتصلح. في أشياء لما بتتكسر ما بترجعش ببساطة، بس السر بقى إنك تسمح للشقوق دي تدخل على الشمس وتكون طاقة نور بدل ما تغطيها من برد، وتفضل الشقوق تكبر فالمبنى تجيله شوية ريح أو زلزال فيتهد. الألم مش مرض، الألم ساعات بيكون وسيلة علاج. ولازم تعرف مش معنى أن أنت موجوع أن أنت ضعيف أو فاشل، ومش معنى أن أنت تعبت أنك فشلت. أحيانا مجرد أنك لسه مكمل دي في حد ذاتها قوة. هنتناقش إن شاء الله في حلقاتنا القادمة في مواضيع مهمة كتير تهمكم وتهمني، هنحاول فيها نفهم أسرار المشاكل والمواضيع المختلفة. فاستنونا في حلقة جديدة كل يوم خميس الساعة 6 في برنامجكم قعدة صفا مع دعاء.
ترجع فيك الصدفة مرة تجمعني، والجرح اللي فيه مخفي وعوي وجعني. خايف ترجع فيك الصدفة مرة تجمعني، والجرح اللي فيه مخفي وعوي وجعني. خايف
بعدك صعب حياته ولا يدري